مرحبا بكم أيها الأفاضل في ليلة جديدة نتمم فيها إن استطعنا بحوله وطوله وقوته وتوفيقه قصة مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وفي نهاية بحثنا نتعرف على المكان الحقيقي لرأس الحسين رضي الله عنه، ونجيب على سؤال هؤلاء الكذابين الذين يزعمون أن رأس الحسين رضي الله عنه توجد في هذا المشهد المزعوم في القاهرة في جمهورية مصر العربية. وهل فعلا الحسين مدفون هنا سواء هو أو رأسه، أم أين دفنت رأسه رضي الله عنه، وأين جسده رضي الله عنه وأرضاه؟ من أجل أن نبدأ أو نحكي هذه الحكاية بدأنا نحكي التاريخ باختصار وبإشارات، فانتهينا بدءا من السنة الأولى إلى السنة 60. احنا وصلنا لسنة 60 من الهجرة، وهي السنة التي تمت البيعة فيها لمن؟ ليزيد ابن معاوية. وقلت لكم ان معاوية رضي الله عنه، وقد عرفنا قدره وفضله في اللقاء الماضي، امر بالبيعة لابنه وليا لعهده، وأن هذا الذي فعله معاوية فتق فيه فتقا في الإسلام لم يسبقه أحد إليه، فلا نعلم أن أحدا من أمراء وخلفاء المسلمين استعمل بعده ابنه أو أباه أو أخاه أبدا. وأشهر هؤلاء هو عمر. عمر رضي الله عنه لما جعل الشورى في الستة وقال يشهدكم عبد الله، عبد الله بن عمر اللي هو ابنه وليس له من الأمر شيء، ما يلوش علاقة بالموضوع، هو بس يشاهد معكم، إنما هو يتولى ويكون حاكم بعدي لا. كذلك ابن عمي سعيد بن ايه زيد اللي هو من المبشرين بالجنة، ومع ذلك اخرجه. وبالتالي سيدنا معاوية رضي الله عنه اجتهد، وهذا الاجتهاد قلنا اهل السنة والجماعة استدركوا على اجتهاد معاوية من وجهين. الوجه الاول قالوا ان معاوية رضي الله عنه ابتدع بدعة لم يسبق إليه. الثانية، الوجه الثاني، أنه يوجد في العالم الإسلامي ساعة ما أمر بالبيعة لابنه يزيد من هو أفضل من يزيد، فكان يوجد عبد الله بن عباس، كان يوجد عبد الله بن عمر، كان يوجد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، كان يوجد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، كان يوجد أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وغيره حتى من التابعين، يعني هناك من هو أفضل من يزيد حتى من التابعين. فلأجل هذين الأمرين استدركوا على قرار معاوية. طيب معاوية رضي الله عنه فعل ذلك لماذا؟ اجتهد، ظن باجتهاده، ظن برؤيته، ظن ببصيرته ان العالم الاسلامي لا يتحمل ان يترك بلا رئيس، بلا ولي، بلا امير، بلا خليفة. لأن الفتن التي عاشتها الأمة أيام علي رضي الله عنه ومعاوية لم تنتهي إلا بأن تنازل الحسن، وبالتالي الأمة اجتمعت، فلا ينبغي بعد اجتماعها أن تتعرض للاختلافات والاحتمالات. فما دام هناك احتمال لوقوع اختلاف، احنا نغلق الايه باب الاختلاف وباب الاحتمال من باب سد الذرائع، ده اجتهاده. وتم ما حصل، وفعلا سنة 60 من الهجرة مات معاوية رضي الله عنه وارضاه، بويع ليزيد ابن معاوية بأنه الخليفة، لكن أرادوا أن يأخذوا البيعة من سائر الأمصار، ووصلوا إلى المدينة، وكان في المدينة عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير والحسين وغيرهم. فأما عبد الله ابن الزبير فقال يعني أمهلوني أنظر في رأيي إلى الغد، دين بس فرصة غد إيه بكرة وأنا إيه أرد عليكم. فلما كان من الليل خرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى إيه؟ إلى مكة. طيب ذهبوا إلى الحسين تبايع ليزيد، قال إني لا أبايع سرا إنما أبايع جهرا، فأمهلوني إلى الغد حتى إذا كان في جمع من الناس بايعت. فلما كان من الليل خرج خلف عبد الله ابن الزبير، وهذا معناه أن الحسين كان يريد أن يبايع ليزيد، وأن عبد الله ابن الزبير أيضا لم يريد أن يبايع ليزيد، مش راضي، هو لا يراه كفأ لذلك، عنده 34 سنة ساعتها، يعني يزيد كان عنده 34 سنة، وبالتالي لم يراه كفأ. وأنا نبهت في اللقاء الماضي أن كل الروايات المذكورة عن يزيد بأنه كان فيه فسق وفجور ولهو ومجون لم تثبت بأسانيد صحيح، لا داعي لإعادة الكلام، أنا بذكرك بس، كل ما ذكر في الكتب من هذا الباب قد عرفنا أن محمد بن الحنفية وغيره قال لم نرى من ذلك شيئا. في الحالة دي لما ذهب الحسين إلى مكة وبايع أهل الأمصار ما عدا أهل العراق والكوفة لم يبايعوا، لم يبايعوا الحقيقة ضمنا، لكن في الظاهر لا يوجد اعتراض، هو في الظاهر لا يوجد امتناع، لكن هم يريدون أن يقولوا نحن لا نبايع. فبدأت تكتب رسالات من أهل الكوفة والعراق إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه، رسائل مفادها لسنا في عنقنا بيعة ليزيد، ما بايعناش زيد، وإنما ولاؤنا لعلي ولأولاده من بعده، وإنما نبايعك أنت يا أبا عبد الله. لو مين أبو عبد الله؟ أبو عبد الله الحسين. فاقدم إلينا نبايعك، تعالنا بقى الكوفة والعراق وإحنا إيه نبايعك وليا للمسلمين، ونسقط هذا الإيه الإنسان الآخر اللي هو يزيد. تكاثرت الرسائل حتى وصلت إلى كم؟ 500، ما شاء الله، هذا العدد في هذا الزمن يعد إيه كبيرا جدا، ويعد علامة يعني صدق وثبات. فلما كان ذلك أراد الحسين أن يتثبت وأن يتجلى الحقيقة، فأرسل ابن عمه، مين؟ مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل بفتح العين، قال اذهب إلى الكوفة وانظر أهلها وتحرى الحقيقة وتثبت من يعني صدقهم ثم راسلني. وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة، استقبله الناس جماعات ووحدانا، ما شاء الله، يا سلام، الكوفة كلها كلها بتبايع الحسين. فاطمأن الحياة مسلم إن المشهد جميل والناس كلها صادقة وبتبايع. في هذه الحالة نزل على بيتي أو على دار رجل يسمى هاني ابن عروة. اسمه ايه؟ قول كمان اسمه ايه؟ استضافه هاني، وكانت البيعة تعقد في دار هاني. في دار مين؟ هاني. كل من أراد أن يقدم البيعة للحسين يذهب إلى دار هاني. طبعا هذه لم تكن سهلة ببساطة كده أي حد، وإنما كانوا يطمئنون إلى من يدخل ومن يخرج وغير ذلك، من باب الأخذ بليه بالحيطة والأسباب. وظلوا على ذلك أياما، وكان أمير الكوفة ساعتها الصحابي الجليل النعمان بن بشير. أنتم بتنسوا ده لسه قال كده الأسبوع اللي فات. من كان أمير الكوفة؟ النعمان بن بشير رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل. بلغه أخبار قدوم مسلم وأنه في دار هاني، وأن الناس يبايعون الحسين وأنهم لا يريدون بيعة يزيد، كلام زي كده كتير. إلا أن النعمان تظاهر بالغفلة ولم يكترث ولم يبالي ولم يتابع، وأظهر عدم الاهتمام. فإذا بعيون يزيد ترسل إلى يزيد بن معاوية بأن النعمان يرى ويسمع ولا يحرك ساكنا. أميركم على الكوفة يعلم كل شيء ومع ذلك لا يحرك ساكنا، أدرك الخطر. فما كان من يزيد، أنا نسيت أقول لك يزيد أين موقعه؟ ممتاز، في الشام. ما هو كان موقع سيدنا معاوية فين؟ ولما بويع أمير المؤمن كان فين؟ وظل في الشام. فأرسل يزيد بن معاوية قرارا وأمرا بعزل النعمان بن بشير، عزله عن الكوفة. واستعمل مكانه من؟ عبيد الله ابن زياد. ما تنساش الاسم ده، قول كده معايا تاني، قولها مرة تانية، تنساش الاسم ده، هقولك عليه كده عشان معلومات كمان شوية. يبقى يزيد اتخذ قرارا عزل والي الكوفة او امير الكوفة وتولية عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد كان واليا على البصرة، فضم اليه الكوفة، قال له ايه انت اصبحت واليا على البصرة وليه؟ كان سنه ساعتها كم سنة؟ يقال ان سن عبيد الله بن زياد كان 27 سنة، يعني شاب صغير، كان شابا صغيرا. وقيل انه استعمله معاوية على البصرة وكان عنده 22 سنة. 22 سنة، لو قلنا 22 سنة وكانت ولايته سنة 55، يبقى وصل الحسين سنة 60، او قصة الحسين سنة 60، يعني كان عمره حوالي كم؟ حوالي 27 او 28 سنة. عزل الأمير ولا عبيد الله بن زياد على الكوفة. اتخذ عبيد الله أول الإجراءات، ما هي؟ الوصول إلى قصر الأمير. فدخل إلى الكوفة ملثما، يظن أهل الكوفة أنه من؟ الحسين، ويقولون له كلما استقبلوه في طريق وفي يعني ضرب من الدروب، السلام عليك يا ابن بنت رسول الله، وهو يرد عليهم وعليكم السلام، ولا يعلمون أنه عبيد الله بن زياد. فاطمأن إلى أنه فعلا الموضوع حقيقي، وإن في بيعة، وإن أهل الكوفة وأهل العراق يريدون خلع البيعة من يزيد. فأراد مزيدا من المعلومات، أراد مزيدا من التفاصيل، أراد مزيدا من الأسماء والحركات والبيانات واخد بال سعادتك ولا واخد بال سعادتك؟ فأتى برجل من أهل حفص يسمى عقيل، وأعطاه 3000 درهم، وقال انطلق بهم إلى الكوفة وتسلل بينهم، صلي معهم في المسجد. صلي معهم فين؟ فين؟ طب خد بالك واسمع لهم، وأظهر تمام الموافقة له، ثم أظهر أنك تريد البيعة وأنك تريد العون، تريد أن تعينهم ومستعد أن تضرب بسهم بإيه؟ بالمال. وظل بينهم أياما حتى عرفوه على هانئ ابن عروة، وإذا بهانئ يرى منه متابعة ويرى منه صدقا ويرى منه صدقا في البيعة، ثم دفع إليه 3000 ما شاء الله. فقال هذا معنى أنه إيه الرجل ده كمان بينفق، فأخذه إلى داره وبايع. يعني الرجل ده اللي هو عقيل ده أظهر البيعة، بل وبايع، قال أنا بايعت من؟ الحسين. وظل أياما يتردد على المسجد وعلى الدار وعلى المكان حتى جمع جميع البيانات، جميع التفاصيل، ثم عاد إلى عبيد الله بن زياد فأخبره بكل الدقائق والحقائق، حقق ودقق ومقق وبقق حتى لم يترك صغيرة ولا شاذة ولا فاذة إلا كتبها. فأصبح عبيد الله عنده الآن جميع التفاصيل، جميع التفاصيل. فأول أمر أمر به أن يؤتى بهاني ابن عروة اللي هو صاحب الدار، فقبض عليه، قبض عليه رجاله واصطحبوه إلى داره وقصره، وقال أين أنت من بيعة يزيد؟ فقال يعني كأنه قال لا شأن لي بذلك. قال وما يحدث في دارك وأين مسلم بن عقيل؟ قال لا أدري في إيه مسلم بن عقيل، فين مسلم بن عقيل؟ ما عرفوش. فأخرج له الرجل اللي هو مين؟ اللي هو عقيل، اللي هو صاحب الايه اللي كان قاعد معهم ليل ونهار، اخرجه له، قال له تعرف الرجل ده؟ فما ان راه هانئ حتى عرف الخدعه، عرف ان هو بيكلم واحد عارف كل حاجه، فخلاص الموضوع كشف. فقال له والله لو كان مسلم بن عقيل تحت قدمي ما اخبرتك. عشان بقى تبقى المساله ايه واضح، هتقعد تقول لي فين وراح فين وجي منين وامتى، انا بقول لك من الاخر بقى افعل ما شئت، والله لو كان تحت قدمي ما اخبرتك، مش هقول لك هو فين. فامر به عبيد الله فسجن وضرب، وبدات الاجراءات تتخذ من اجل ايقاف هذه الحركه المناهضه من وجهه نظره. فبلغ الخبر إلى مسلم ابن عقيل، بلغ الخبر إلى مسلم ابن عقيل أن هانئا قد تم القبض عليه وأنه ضرب وأنه سجن. فماذا فعل؟ أنا نسيت أن أخبرك، لما مسلم وصل الكوفة واستقبله الناس جماعات ووحدانا وبايعوا، كتب إلى الحسين أن إيه؟ أن أقدم. الموضوع إيه؟ جد وصدق والناس ما شاء الله والكوفة بالكامل وراك تعالى. فلما حصل ما حصل وقبض على هانئ، أخذ مسلم بن عقيل نفسه ومن شايعه وانطلق إلى القصر. إلى قصر مين؟ أيوة خليك مركز معاه، إلى قصر مين؟ اللي هو الأمير. خرج معه 4000 كام؟ انت متخيل بقى المشهد ده بقى؟ يعني هو خارج لنصرة هاني المسجون المضروب ومعه 4000 من اهل الكوفة. 4000 ده عدد يعني في الزمن ده يعتبر ايه؟ حاجة كبيرة جدا. واهل الكوفة من ورائهم، وما كان من مسلم الا انه يريد اطلاق سراح هاني ابن عروة، وفي نفس الوقت الاعلان الحقيقي بقى عن ايه؟ عن قصة البيعة. ليه؟ لانه مستوثق من اهل الكوفة. وكان عبيد الله بن زياد قد اعد عدته، رتب اوراقه وهيأ خطواته، فكان عنده اشراف اهل الكوفة الكبار خد بالك من وين؟ الملأ جماعة ليه؟ صح؟ فأمرهم عبيد الله أن يخذلوا الناس عن مسلم بن عقيل. أن إيه؟ أنا عايزك تعيش معايا وانت فاهم، مش تسمع قصة، لا أنا عايز تفهم. أمرهم بإيه؟ يخذل. يعني إيه يخذل؟ يعني يصرف الناس عن مسلم. طب كيف يخذلهم؟ بسلاحين اثنين. الأول التخويف، الثاني الإطماع، يطمعوا. التخويف أنه يخوف من سيمكث خلفه بجيش الشام، وأنه سيتعرض إلى الاعتقال، وسيتعرض إلى التعذيب وإلى التشريد، وأنه لن يرى الشمس. تخويف. طب والإطماع بمعنى أنه إن جئتنا أكرمناك، زي ما فرعون عمل. فرعون قال للسحرة إيه؟ لما قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال إيه؟ نعم وإنكم لمين هتبقوا أنتم بقى الحشية والبطانة، وانت هتمسك المنطقة دي، وانت هتمسك البلد دي، وبسيطة خالص، هي القصة بتاعتنا، هنديها لكم كل واحد ياخد حتة، ايه المشكلة؟ يبقى في سلاح بيستخدم قديما وحديثا ضد كل كلمة خير، وهي ايه؟ سلاح التخويف وسلاح الايه؟ الاطماع، اخوفك وطمعك. واستعمل الملأ الأشراف الكبار، فماذا فعل الملأ؟ بدأ الملأ بخطواتهم باستجلاب جنودهم وعيونهم. كل منطقة فيها 5-6 كده هم المسامير بتوع المنطقة كلها، صح ولا صح؟ فلما أحب أنشر خبر أعمل إيه؟ أجيب 5 دول، 10 دول مفاتيح المكان. المفاتيح دي لو قلت لهم قولوا الخبر ده، هيجلسوا على المقاهي، هيجلسوا على أزقة الطرق، هيعملوا نشر للخبر عن طريق عيونهم أعوانهم. فاهم الكلام ده؟ هو ده اللي حصل. أشرافهم بدأت تتحرك، أشرافهم بدأت تتحرك، فبدأوا ينشروا الإرجاف. فما كان من المرأة أنها لا زالت بابنها حتى رجع تخويفا، وما زال الرجل بابنه وأخيه حتى رجع، وما زال أمير القبيلة بقابلته حتى ترجع، ما بين تخويف وما بين إطماع. فما انتصف النهار إلا ومسلم بن عقيل معه 30 رجلا، فاضل كام من أهل الكوفة؟ كانوا كام؟ الله أكبر، 4000. مع التخذيل والإطماع تاخد 50 جنيه وقت ايه؟ تاخد، وصلوا كام؟ 30. أصبح الرجل وقف معه كام؟ لا اسمع، وما غربت شمس ذلك اليوم إلا ومسلم بن عقيل وحده. يبقى 30 كمان فين؟ الله أكبر. فعرف مسلم الحقيقة وأدرك أن أهل الكوفة كذبا، ولا رأي لهم ولا ثبات لهم، وأنهم مخادعون، وأنهم لا توجد لديهم مبادئ أبدا أبدا. المبادئ دي مهمة أوي، وأنا قلت لك قبل كده الحكمة بتقول إيه؟ الوقوف على قدميك يمنحك مساحة صغيرة من العالم، ولكن الوقوف على المبادئ يمنحك العالم كله. صح. وهي قصة الإسلام وقصة المسلمين قصة إيه؟ قصة ثبات، قصة ثبات على المبادئ. المبادئ يعني الشريعة، مبادئ يعني العقيدة، مبادئ يعني التوحيد، المبادئ يعني القيم والأخلاق، وهو ده الدين. صح. فإنك تقف على المبادئ والله تسود العالم، إنما تتنازل عن المبادئ تخسر نفسك وتخسر العالم. فاكر قصة الديك وأنا قلتها لكم قبل كده؟ صح؟ ما قلتهاش أنا؟ قلتها؟ اقولها؟ بس في ناس بتعمل لي كده يعني ما قلناهاش. اقولها؟ حاضر. هي بتقرب، هي قصة للتقريب في الثبات على المبادئ. قصة تحكي أن ديكا كان يؤذن عند كل صباح، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. كان يروى أن ديكا كان يؤذن عند كل صباح، فقال له صاحبه يوما إن سمعتك تؤذن مجددا لأنتفن ريشك، ما تأذنش تاني، تعمل لي إزعاج، الأذان بيعمل لي إزعاج، ما تأذنش تاني. سمع الكلمة دي؟ طب أنت فاهمها؟ فقال الديك إن القاعدة الشرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات، ومن فقه السياسة الشرعية أن البقاء علي وعلى نفسي أولى من التعرض للمفاسد، فلا بأس بالتنازل عن شيء يسير الأذان لمجرد أن أبقى وممكن بعد ذلك يتغير الحال. فقه الشيوخ الجداد، فقه الحديث، فقه التجديد والتنازل والتغيير، فقه التلون، حسبنا الله ونعم الوكيل. الديك قال كده، فأمسك الديك عن الأذان ما بقاش يأذن، وبعد مرور أسبوع 7 أيام جاءه صاحبه قال أيها الديك؟ قال نعم. قال له إن لم تقرقر كالدجاجة لأنتفن ريشك، والقرقرة صوت من أصوات الدجاج، والدجاج له أصوات، القرقرة والنقنقة وغير ذلك. الدجاجة لها حوالي 5-6 أصوات كده، عندما تبيض لها صوت، عندما يأتيها الديك لها صوت، عندما يفقس البيض لها صوت. أيوة نعم، ده علم. فهو اختار صوتا، قال له بص إن لم تقرقر كالدجاجة لأنتفن ريشك. ففكر الديك وقال القاعدة الشرعية تقول فإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، ولا بأس أن أقرقر من أجل أن أحيا، ولعل الحال يتغير بعد الحال. فما عاد الديك ديكا، أصبح إيه؟ أصبح يقرقر. وبعد مرور شهر جاءه صاحبه قال أيها الديك إن لم تبض كالدجاجة لأذبحنك. فبكى الديك حتى بلت دموعه ريشه وقال يا ليتني مت وأنا أؤذن. صحيح صح، يا ليتني مت وأنا أؤذن، أنا على المبادئ، أنا على ديني لم أتنازل، لأنني ميت الميت، هذا هو المبدأ وهذا هو الدين. يا ليتني مت وأنا أؤذن معناها يا ليتني لم أقبل أن أتنازل أبدا، فإن المرة الأولى تتنازل بإرادتك غفلة، فبعدها تتنازل رغم أنفك عنوة. هتتنازل هتتنازل، بس بتبدأ بفهم خطأ وقياس فاسد، تكون النتيجة أن تغير دينك. يا ليتني مت وأنا أؤذن، لأن الآذان شعار على الإسلام ورمز، فاحذر أن تتنازل عن أي شعيرة فإن عدوك لن يرضى عنك مهما تنازلت حتى تخرج عن دينك. الآية قالت كده، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله أكبر. مش حتى تحلق اللحية، مش حتى تخلع القميص، مش حتى تحكم القوانين وتنحي الشريعة، لا، كل ده لن يرضيهم. حتى تمنع الجهاد أبدا. خرج علينا الآن في الشاشة الفضية دعي، أسأل الله أن يخرس لسانه، أسأل الله أن يجازيه بما هو أهله، أسأل الله أن يعجل بالعقوبة عليه وعلى أمثاله. هذا الذي لعله كفر بالكلام الذي قاله، قال وهكذا بمنتهى الوضوح والصراحة، واسمه مسلم ويخرج على شاشة مسلمة، وهذا منذ أيام قليلة جدا، وفي مصر وفي بلد الأزهر. قال وما المانع أن تسوى أن يسوى بين الرجل والمرأة في الميراث؟ وما المانع؟ وما المانع؟ واوعى تقول لي ان ده تغيير للشريعة. لا، انا ماليش دعوة بالقرآن، انا ما جيتش ناحية القرآن. احنا هنظل نقرأ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، بس اقرأها زي ما هي، انا مش هقول غيرها. انا ما جيتش ناحية المصحف، انا ما جيتش ناحية القرآن، انا ما قلتلكش غير وقول للذكر مثل الأنثى، لا، قول للذكر مثل حظ الأنثى إيه؟ ولكن الحكم لا. هكذا والله، هكذا بمنتهى الوضوح، سمعته ورأيته. هي دي البداية؟ لا، ده البداية أمة تنزلنا عن شيء فإذا بالعقد ينفرد، فإذا بالعقد ينفرد. الثبات على المبادئ. فالديك قال ماذا؟ يا ليتني مت وأنا أؤذن. وفي النهاية قال إن لم تبض. ولذا يقال مت وأنت تؤذن وإلا فاعلم أنك ستبيض. أي حياة نرضى بها ونحن نحيا لا كالدجاج بل أهون؟ أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ أنا ما أعرف أن الأسد يوما من شدة جوعه أكل عشبا، والله ما حصل. مهما طال جوعه لا يأكل إلا الفرائس. ما غير مبدأه، ما غير ناموسه وقانونه، فكيف يغير أصحاب التوحيد ناموسهم ودينهم وتوحيدهم وعقيدتهم؟ كيف؟ كيف يبدلون في شرع الله؟ نرجع إلى موضوعنا، وهو أن مسلم بن عقيل لما فوجئ بحقيقة هؤلاء الأشرار أهل الكوفة، 4000 وصلوا إلى أنه لم يبق معه أحد، هو الوحيد. فساعتها أدرك الحقيقة وعلم خداعهم وكذبهم، وعلم أنه لا ثبات لهم على رأيه. أنا معك بس بكلم، إنما أول ما هتقول أقول لك ولا أعرفك ولا حتى ولو عايز. نسأل الله السلامة والعافية. الثبات الإيه؟ الثبات. هذا ما تحتاجه الأمة، وهذا ما تلتمسه البراعم الصاعدة في شباب المسلمين، يلتمسون من يقتضون به ثابتا راسخا صريحا واضحا. المهم، انطلق مسلم في ضروب الكوفة يهيم على وجهه لا يعلم أين يذهب. أصبح فجأة وحده، ليس معه أحد. أدركه الإعياء، أدركه الجهد، أدركه التعب، أدركه الجوع، أدركه العطش. فمن شدة بلائه طرق باب دار لا يعرفها، وطلب أن يناولوه كوبا من الماء عطشان. ففتحت له امرأة، قالت من أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل. وحكى لها الحكاية، فضيفته المرأة وقدمت له طعاما وشرابا، إلا أن ابنا لها وشى به، فذهب إلى عبيد الله بن زياد وأخبره بخبره، فما فوجئ إلا بأنه يحاصر في دار المرأة 70 رجلا حصار. فما كان إلا أن قاوم، ولكنه في النهاية ما يستطيع شيء، فتم القبض عليه وتمت السيطرة عليه، وأخذ إلى قصر عبيد الله ابن زياد الأمير الغشوم كما سيأتيكم الآن. فلما أدخلوه عليه قال له: ما سبب مجيئك إلى الكوفة؟ ما الذي جاء بك من مكة والمدينة إلى الكوفة؟ قال: بيعة في عنقنا للحسين. قال: وأين بيعة يزيد؟ قال: ليس له في عنقنا بيعة. فأمر بقتله. فقال: دعني أوصي. لما أيقن أنه مقتول، عبيد الله بن زياد كان بيعمل حاجتين اتنين بس، بيسجل ويقتل بس، مش حاجه تاني. عبيد الله بن زياد كان لا يمارس في حكم إماراته إلا هاتين الوظيفتين بمنتهى البشاعة. عبيد الله بن زياد ده جاء في حقه حديث عند الإمام مسلم، والحديث جاء عن أبي سعيد الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله، قال: دخل عائذ بن عمرو على عبيد الله بن زياد وكان أميرا على البصرة والكوفة، فقال له عائذ بن عمرو: أي بني، إني عائذ بن عمرو هذا كبير في السن، والتاني اوعى تنسى كان شاب صغير، قال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. إن بالتوكيد، شر صيغة مبالغة، الرعاء جمع راعي يعني الحكام، الحطمة، الحطمة يعني اللي بيكسر، ما عندوش ليونة، ما عندوش كلام، ما عندوش سعد يحاور، ما عندوش سعد اختلفت معايا يبقى خلاص، ادي معنى الحطمة. إن شر الرعاء الايه؟ الحطمة، فإياك أن تكون منهم، بتبقاش منهم، لا داعي أن تكون غشوما ظلوما جهولا، ما عندكش يا تعتقل يا تقتل في ايه، ما تبقاش كده. يوم يرد عليه يقول له ايه، تخيل عبيد الله بن زياد الجاهل الجهول ده يرد عليه يقول له ايه، يقول لا، يرد على عائذ يقول ايه: اجلس، انما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عائذ بن عمرو: وهل كانت فيهم نخالة؟ انما النخالة بعدهم وفي غيرهم. ما معنى هذا؟ هل تتخيل جهل وصل لدرجة انه بيكلم عبيد الله بن زياد، بيكلم صحابي، عائذ بن عمرو هذا صحابي جليل ومن الصحابة الابرار الذين شهدوا حديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة. عائذ بن عمرو هذا ممن قال الله فيهم: وفي كل من بايع تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله قال في هؤلاء لقد رضي، وعبيد الله بن زياد الغشوم الجهول الظلوم يقول له: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. شفت جهل زي ما أنت بتسمع النهاردة، جاهل يتجرع على الصحابة، زي الجاهل اللي بيتجرع على القرآن، قال لك: بص احنا مش هنيجي ناحية القرآن بس نقرأه بس، انما معنى الآية حكم الآية ملوش وجود، واوعى تقول انا كده حرفت، انا ما حرفتش، انا سابك تصلي زي ما انت عاوز، ودلوقتي سابك تصلي يا ترى بعد كده بقى هيقول لك ايه؟ ما انا قلت لك يا ليتني مت وانا اؤذن. هي كده، مش الرسول قال كده في الحديث؟ هو حديث النعمان ابن بشير بالمناسبة لما نتكلم عن برضو المسألة دي، قال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. النص ده انتوا حافظينه كويس قوي. لا خد بالك بقى من النصف اللي جاي ده، مهم قوي. قال ايه؟ مين اللي بيكمل؟ قول. كالراعي، الله يرضى عنك، اديله 5 جنيه. نشجعه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيها. يعني ايه؟ الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. ايه معنى الحديث ده؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيها، اي الراعي يمشي وينطلق باغنامه وماشيته، معاه شويه معيز وخرفان وماشي، ايه بياكل في ارض الله. بس لو جه عندي بيت الملك او القصر الملك يعمل ايه؟ يبعد عنه، لان القصر ده له ايه؟ حمى. يعني ايه حمى؟ يعني في حدود اصلا مش هي في القصر، لا ده هي حدود جنب القصر، حدود اسمها الحرم بتاع القصر. يعني انا لما ادخل فيها انا ما دخلتش القصر، لكن دي اسمها ايه؟ محارم القصر، حرم القصر، اوعى تيجي ناحيته. ليه؟ لانك لو اطلقت ماشيتك وغنمك في هذا الحرم هتكون نتيجة ايه؟ او جنب الحرم هيدخلوا فيه، صح؟ هيقع فيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. يعني ايه؟ يعني اياك مش انك تتخطى حدود الله، امال ايه؟ ولا تقربوا. كلمة ولا تقربوا معناه ان في حرم انا ما وصلتش للحد ده، انا الخطوات اللي ممكن توصلني ليها ممنوعة، صح؟ عشان كده الزنا حرام كبيرة، حد من حدود الله. عشان كده ربنا حرم اطلاق البصر، حرم اللمس، حرم الاختلاط، حرم التبرج، دي كلها اسمها ايه؟ المحارم، عشان ما وصلش لفين؟ للزنا. وصلت المعاني؟ وصل الحديث؟ عشان كده الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. يعني ايه؟ يعني ما لا تقترب من المحرمات حتى لا تقع في الحدود، مش كده ولا ايه؟ عبيد الله بن زياد الغشوم بيكلموا عائذ ابن عمرو الصحابي الجليل، فبيقول له انا سمعت النبي بيقول ان شر الرعاء الحطبة، شر الحكام الرعاء جمع راعي، الحطمة اللي بيكسر ما بيفكرش ما بيفهمش، الحطمة حطمة يعني يكسر، انما الراعي اللين السهل اللي ربنا قال فيه ايه؟ فبما رحمة من الله لنت. شوف لنت، وانا قلتها لك قبل كده، لنت كلها منحفة، كلها منحفة. هل تستطيع في علم التجويد انك تقول فبما رحمة من الله لنطة؟ لنطة بالتفخيم كده، لنطة، ولا لازم تقولها ازاي؟ لنت. بص كلها منحفة، فكأن ايقاع الحروف يشرح معنى الكلمة. لنت وانت بتقولها بتبتسم، قولها كده لو سمحت، ابتسمت ولا لا؟ طب قولها كمان مرة كده، لنت، والله العظيم كده هو ده الحاكم. احيانا ممكن الحاكم يقصو، دي اسمها ايه؟ احيانا لما تقتضي المسألة، انما الاصل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. خد بالك من كلمة غليظة، ليه؟ يعني ممكن لسانه يقول كلام وقلبه كله مر وعلقم غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب الحكم السليم ايه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وايه وشاورهم في الامر. الله، والسقف في كل ده شرع الله. نرجع لعباد الله، فسيدنا عائذ بيقول له ان شر الرعاء الحطمة اياك ان تكون منهم. يقوم يرد الجاهل عليه يقول له ايه؟ اقعد اقعد اجلس، انما انت من نخالة اصحاب محمد. نخالة اللي هو الساقط من الدقيق عندما يوضع في الغربان، اللي هو قشر الدقيق، اللي هو الرديء من الدقيق. فعايز يقول له ده انت من الناس التعبانة من اصحاب النبي. يا جاهل، بتقول لواحد ربنا قال فيه وفي اصحابه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، لأكمل آية والله كفى بها من قبل فعلم ما في قلوبهم. من الذي علم؟ تيجي انت تقول له انت من نخالة اصحاب محمد، انت من السقط والرديء من الصحابة، تقول هذا في من شهد الحديبية، تقول هذا في من قال الله فيهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فسيدنا عائذ رد عليه قال له ايه؟ قال وهل كانت فيهم نخالة؟ يا جاهل، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم أقمار هذه الأمة، شموس هذا العالم، ما كانش فيهم نخالة، كلهم أتقياء أنقياء أوفياء أصفياء، هل كانت فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم ومن بعدهم. النخالة في أمثالك أنت، عايز أقوله كده. فعبيد الله بن زياد كان يعني تاريخه صعب، مع أنه سبحان الله قتل بعد مقتل الحسين بقرابة 7 سنين، يعني سنة 67 هجرية، 67 هجرية تقريبا، ما فيش 7 سنين. المهم عبيد الله بن زياد إذا به يأمر بقتل مسلم ابن عقيل، فلما أيقن مسلم إنه مقتول قال دعني أوصي، أقول وصيتي الأخيرة. قال أوصي. فنظر مسلم في الدار في القصر مين اللي في المجلس ده أقدر أوصيه، فلم يجد إلا عمر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عن سعد ابن أبي وقاص، واخد بال فضلتك؟ فعمر كان من ضمن الحاشية والموجودين، فأخذه جانبا وقال، مين اللي بيكلم؟ سيدنا مسلم بيكلم مين؟ عمر. قال لا أرى أحدا قريبا مني في هذا المجلس منك فإني أوصيك. وقال كلمته الشهيرة اكتب إلى الحسين فقل له ارجع فإن أهل الكوفة قد خدعوك وخدعوني وكذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي. الحق سيدنا الحسين وقول له ايه؟ يرجع. كانت الرسالة الأولى وصلت لمين؟ احنا قلنا مسلم ايه؟ راسله بعدما رأى الجماعات والوحدان والبيعة، وكان الحسين قد خرج. خرج يوم التروية. يوم التروية، مين يقول لي يوم التروية ده بيبقى يوم كام في شهر ذو الحجة؟ ارفع ايدك. ها؟ 8. 5 جنيه. يوم 8. يوم، لان يوم 9 بيبقى يوم ايه؟ ما شاء الله، عرفات. ويوم 10 هو يوم الايه؟ العيد، يوم النحر. ها ما شاء الله عليكم. لم يعلم بمقتل مسلم، لم يعلم بالاحداث التي حدثت بعد ذلك، الرسالة جاءته قبل كل هذا. فما ان علم بخروج الحسين الصحابة الكبار إلا وصارعوا بمنعه. وهنا يرد على هؤلاء الجهلة الذين استدلوا بخروج الحسين على يزيد بأن الخروج جائز مهما كانت المفاسد ومهما كانت الدماء. وهذا إن دل فإنما يدل على عقم الفهم وعلى عجز في القراءة وعلى شطر للأدلة. شوف الحسين رضي الله عنه أراد أن يخرج وما رضيش يبايع ويريد بيعة لنفسه. ما الذي حصل؟ لما خرج استوقفه الصحابة، نذكر منهم على رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن، لو مين؟ عبد الله بن عباس. اتخبى عبد الله بن عباس واقف قدام مين؟ سيدنا الحسين، وقال له، اسمع الكلام اللي قاله له: لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي برأسك فلم أترك تخرج. ما تخرجش. ولولا أن يزري بي وبك الناس، يعني هيبقى شكلنا مش حلو، لشبثت يدي برأسك، همسكك من دماغك كده ولا أتركك أبدا. يا أبا عبد الله لا تخرج. هذه مفاسد، هذه دماء، هذه فتن، لا تفعل. إلا أن الحسين أبى رضي الله عنه، لم يستجب لنصيحة عبد الله بن عباس. ده بيؤكد ليك ان ده حصل فعلا، وجالسنا مشايخ افاضل، وجالسنا اخوة افاضل، وجالسنا قيادات افاضل، وقرأنا لهم المشهد، وذكرنا لهم المشهد، وقلنا لهم، ولم يستجيب ولم ينتصح. طيب هل كان عبد الله بن عباس راضيا عن يزيد وفضله على الحسين؟ الجواب ايه؟ ابدا. لكنه يرى المفاسد والمصالح، يرى الدماء، يرى الاشلاء، يرى فرقة الامة، يرى عظم المصيبة، ان لا تخرج. لولا ان يزري بي وبك الناس لشبثت يدي برأسك فلم اترك تخرج. فأبى الحسين إلا أن يخرج. طيب كفاية كده؟ أبدا. إذا بأبي سعيد الخدري، هذا الصحابي الكبير في السن الجليل العالم من المكثرين من الرواة، سعد بن مالك بن سنان، أيضا علم أن الحسين خارج فاستوقفه. قال: إني لكم ناصح وعليكم مشفقة. بيقول لمين؟ لأهل البيت. إن الحسين لم يخرج وحده، هقول لك التفاصيل بعد كده، إنما خرج بإيه؟ بأهله وشيعته كلهم. قال: إني لكم ناصح وعليكم مشفق، وإني سمعت أباك يقول فيهم، أي في أهل الكوفة، والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني. والله العظيم ده كلام مين؟ أبو سعيد بيقول له مين؟ اسمع: إني سمعت أباك يقول فيهم والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني، وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر ولا صبر على سيف. كل الكلام ده قاله مين؟ سيدنا أبو سعيد. لمين؟ للحسين. ما تروحش، اهل الكوفة دول انا عارفهم كلهم، ما يعرفش قصة الاربعة الاف اللي سابوا مسلم وبقى لوحده، ما يعرفش كل كلام ده بيقول له على ما حصل وسبق من احداث ايام سيدنا علي، وبيقول له ابوك قال فيهم ايه. بلاش، ما تصدقهمش. نعم.
اباك عايد على سيدنا علي.
اني سمعت اباك اللي هو مين؟ سيدنا علي. يقول والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني وما يكون منهم وفاء قط. ما عندهمش وفاء أبدا. ومن فاز بهم اللي متعلق بهم فاز بالسهم الأقيم. والله ما لهم نيات. نيت مين؟ دول بتوع منافع ومصالح. ولا عزم على أمر ولا صبر على سيف. ما تصدقش الناس دي إلا أن الحسين أبى لا حول ولا قوة إلا بالله وأصر على الخروج معتمدا على كلام مسلم والرسائل 500 كده. كفاية كده؟ لا. إذا بعبد الله بن الزبير نفسه التقى بي وقال يا أبا عبد الله لا تخرج، أتأتي قوما هم أهل الكوفة قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ ده مين؟ عبد الله بن الزبير بيقول في مين؟ في أهل الكوفة. يقول أنت رايح لمين؟ أنت رايح لمين؟ أنت مصدقهم؟ أتأتي قوما قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ إلا أن الحسين لم يستجب. يا الله. لدرجة أنه التقى بالشاعر الفرزدق في طريقه أول ما خرج من مكة فسأله الحسين رضي الله عنه، سأل الفرزدق قال أين كنت؟ قال كنت في العراق. قال كيف حالهم؟ الفرزدق قال له إيه؟ شوف الكلمة اللي قالها. قال قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. فرجع يعني احنا بنحب ربنا بس اوعى تقول لي انصره ان انا ابتلى. لا، انا احب ربنا بس من فضلك ما تجيش تقول لي بطاقتك وكده. زي ما قالوا بنو اسرائيل لسيدنا موسى، قالوا ايه لما امرهم بالخروج الى الارض المقدسة؟ قالوا ايه؟ ايوة ما شاء الله عليكم، اذهب انت وربك فقاتل انها هنا، لما تفتحونا الارض المقدسة احنا هنيجي. انما احنا نروح ونجهد ولا لا 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 ما عندناش الكلام ده كده صراحة. بل ان عبد الله بن عمر قال كلمة لم ينساها التاريخ، احفظها بقى الكلمة دي واسقطها على الواقع، والكلام ده كله نسقطه على الواقع. بلغ عبد الله بن عمر ان الحسين خرج فادركه على بعد 3 أميال من مكة واستوقفه وقال يا أبا عبد الله لا تفعل، لا تخرج، وإني محدثك حديثا، إن جبريل خير أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار رسول الله الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنما أنت بضعة منه، والله لا يليها أحد منكم أبدا. شو الكلمة دي بقى؟ بيقول له ليك والأهل البيت كلهم، اوعى تفكر ان في حد بعد النبي من آل البيت هيمسك إمارة ويستقل بولاء، مش هيحصل. قال له كده يا أبا عبد الله إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار رسول الله الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنما أنت بضعة منه، والله لا يليها أحد منكم أبدا، ووالله ما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. يعني ربنا ما صرفهاش عنكم إلا هو خير لكم يا آل البيت وخير لك يا أبا عبد الله، فارجع. فأبى الحسين وأصر. قال ساعتها ابن عمر كلمة فاجعة، اعتنقه وقبله وقال أستودعك الله من قتيل. هذه رؤية العلماء، هذه رؤية الشرع السنة، العالم يقرأ قبل أن يقع، يفهم، يحسن قراءة المشهد. قال له كده استودعك الله من ايه؟ من قتيل، قبل أن يقتل، قبل أن يخرج. هو لسه على حدود مكة، يا أبا عبد الله ارجع ارجع، كل هؤلاء وغيرهم ارجع ارجع. فأبى، مضى قدر الله، فقال استودعك الله من قتيل قبل أن تقع المقتلة، قبل أن تقع هذه الدماء. قال العلماء ستقع، العلماء الربانيون، العلماء الذين يحسنون قراءة الشريعة والواقع، العلماء الذين يربطون بين النظرية والتطبيق، العلماء الذين يحسنون حقن الدماء، العلماء الذين لا يريدون قتل الأنفس وزهقها، لا والله، إنما يريدون الخير، فيقرؤون المفاسد والمصالح ويقدرون أكبر المفسدتين ويقدرون أدنى المفسدتين. وصدق ابن تيمية لما قال ليس الفقيه من عرف الخير من الشر، وإنما الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. هو ده الفقيه، ليس الفقيه من عرف الخير من الشر، وإنما الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. هو ده الفقه، هو ده العلم، هم دول علماء. إنما أنا أجيش مشاعر بجمل رنانة وخطب ثورية و و و ومزيد من الأشلاء والدماء لمصلحة من؟ وهل يعني ذلك أننا نؤيد ونعين وننصر الطرف الذي فيه ظلم؟ لا والله. فهل كان ابن عمر يريد أن يفضل يزيد على الحسين؟ هل قال واحد منهم إن يزيد أولى من الحسين؟ أبدا، وإنما أرادوا حقن الدماء ووحدة الصف، ووحدة الصف. خرج الحسين للأسف الشديد، بعد كل هذا خرج، ولما وصل إلى قرب القادسية، إلى قرب الإيه؟ القادسية، كان عبد الله ابن زياد قد تابع الأخبار وعلم التفاصيل، فأرسل إليه بجيش مقدمة، يعني ليس جيشا كاملا إنما مقدمة، قوامه 1000 رجل، ده مقدمة جيش. ومن كانوا مع الحسين كلهم عددهم قليل، هقول لك عليهم إن شاء الله، لكن كم عدد جيشه العبيد الله بن زياد الذي أرسله؟ 1000 رجل، على رأسهم رجل يسمى الحر بن يزيد التميمي. خد بالك من الأسماء، الحر بن يزيد التميمي، كان على رأس كم؟ 1000، مقدمة جيش. فأدرك الحسين عند القادسية أو قريبا من القادسية، واعترضه وسأله إلى أين تريد؟ فماذا قال له الحسين وماذا قال له الحر، وما كانت النتيجة من هذا الاشتباك، ويا ترى ما الذي حصل عند القادسية بينهما، ثم كيف وصلوا إلى كربلاء بعد ذلك، وما الذي حدث في كربلاء بعد ذلك؟ هذا ما نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وقدر.